سلم.
وكنت بأطيب النعم وأعلى قدرك الباري بهذا النور والحكم بليغ قول سيدنا يسير الحفظ والفهم يعلمنا ويرشدنا إلى الإحسان والقيم وشرع الله يحفظنا من الأخطاء والهدم وسنته لنا عون وترضي كل محتكم.
هناك محاولات حثيثة للهجوم على القرآن الكريم، ولما لم تفلح هذه المحاولات وباءت كلها بالفشل، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن، فقال في القرآن نتلى إلى يوم الدين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. توجهت هذه السهام المسمومة الحاقدة الحاسدة إلى السنة النبوية المطهرة. أسماء كبيرة ولامعة في عالم الفكر والثقافة من المستشرقين والعرب، بل من المسلمين أيضا، من المستشرقين جولدزيهر ودوزي وشبرينجر، حاولوا تقديم سهامهم إلى السنة وحاولوا ترديد شبهات حول هذه السنة. ترى ما هذه الشبهات وكيف يرد علماؤنا عليها؟ هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج جوامع الكلم. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أخباركم صاحب
الخير؟ حال الحمد لله.
ربنا يكرمك، اشتقنا لكم يا مولانا.
عزك الله
من بارك الله فيك. ربنا يرفع قدرك بإذن الله تعالى.
آمين وإياك.
يعني على مدار الحلقات المنصرمة بارك الله فيك، يعني صرنا وجلنا مع فضيلتكم وتعلمنا من مائدة علمكم الغزير، بارك الله فيكم. الله. تعريف السنة وتأصيل السنة ومنزلة السنة من القرآن وما أسر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويطيب لنا في هذه الحلقة أن نفتح باب الشبهات، بعض الشبهات التي أديرت وأدارها أعداء الإسلام حول هذه السنة. من هذه الشبهات التي أديرت أن الله سبحانه وتعالى يعني قال في القرآن مثل إلى يوم الدين ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما فائدة السنة بجوار هذه الآية الكريمة؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين، وعلينا وعلى كل من سار على دربه بإحسان وصدق إلى يوم الدين،
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فالحرب على الدين بدأت من أول لحظة ارتقى فيها الصادق الأمين جبل الصفا مناديا على بطون قريش.
وأنا أخبرتكم أن خيلا
من هذه اللحظة أعلنت الحرب على هذا الدين بصفة عامة وعلى من أرسله الله سبحانه وتعالى بهذا الدين بصفة خاصة،
على شخصه،
على شخصه،
على شخصه، نعم،
وعلى كل ما يخرج عنه ويصدر عنه،
نعم،
يخرج منه ويصدر عنه،
نعم.
من هذه اللحظة أبرقت مكة وأرعدت وأرغت وأزبدت ودقت طبول الحرب وتوعدت، وقال له عمه: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ إلى آخره. لم تتوقف الحرب لحظة لتعي الأمة هذه الحقيقة.
إذن هناك حرب على الإسلام،
حرب شرسة،
شرسة.
لم يخلو منها عصر ولا زمان.
طب لماذا الحرب على الإسلام؟
هكذا الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولن ينتهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
سنة،
سنة كونية,
سنة كونية
لا تتبدل ولا تتغير.
نعم.
الشاهد أنه كما تفضلت لما فشل هؤلاء وفشلت حيلهم في إعلان الحرب على كتاب الله تبارك وتعالى الذي تولى الله حفظه والعناية به,
نعم,
أعلنوا الحرب على السنة وبدأوا يطعنون في السنة بدعوى أن الإسلام قرآن فقط وأن الدين قرآن فقط ونحن لسنا في حاجة إلى السنة, يكفينا القرآن,
نعم,
ويستدلون على ذلك بآيات من القرآن.
صحيح.
كما تفضلت بذكر قوله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء.
تمام.
ها هو القرآن يبين أن الله تبارك وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء, فما الحاجة إذن إلى السنة؟ أولا, هذه الجملة الكريمة ما فرطنا في الكتاب من شيء جزء من الآية 38 من سورة الأنعام.
طيب.
وفيها يقول الحق تبارك وتعالى في الآية كاملة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.
نعم.
جميل.
نعم. معنى هذا ماذا؟
كثير من أهل اللغة والعلم يقولون بأن السياق يقتضي في تفسير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء في هذه الآية الكريمة أن المراد بالكتاب هنا في هذا الموضع, هنا في هذا الموضع,
نعم,
اللوح المحفوظ,
ليس القرآن الكريم أو المصحف,
ليس القرآن, في هذا الموضع,
في هذا الموضع
الذي حوى علم ما كان وما هو كائن وما سيكون.
تمام.
قال قتادة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال الطير أمة والجن أمة والإنس أمة وكل هذه الأمم بأعمارها وأرزاقها وآجالها في كتاب عند ربي وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
واللوح المحفوظ.
واللوح المحفوظ.
نعم.
وكل شيء فعلوه في الزبر.
نعم.
وكل صغير وكبير مستطر.
نعم.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
اللوح المحفوظ أيضا.
اللوح المحفوظ أيضا. فبعض أهل اللغة الذين يقفون مع السياق كله يقولون بأن السياق في هذا الموضع يقتضي أن يكون المراد بالكتاب في هذه الآية
اللوح المحفوظ.
اللوح المحفوظ.
وعلى هذا فهم قوله تبارك وتعالى لا يمسوا إلا المطهرون أيضا اللوح المحفوظ.
هذا تفسير لبعض أهل العلم.
لكن الكتاب ورد في القرآن الكريم على أنه القرآن.
جميل. دعني أسلم بهذا. وهذا هو التوجيه الثاني.
نعم.
دعنا نتفق أن المراد بالكتاب في قوله تعالى هنا في هذا الموضع ما فرطنا في الكتاب من شيء هو القرآن.
نعم.
وأرجو أن ينتبه الإخوة من المشاهدين والمشاهدات.
نعم.
إلى قولي في هذا الموضع لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر القرآن وذكر له أسماء عديدة منها الكتاب.
نعم. صحيح.
ألف لام ميم ذلك
الكتاب.
الكتاب لا ريب فيه.
نعم.
فالكتاب هنا في هذا الموضع باتفاق هو القرآن. فنرجو أن ينتبه الإخوة والأخوات إلى قولي في هذا الموضع في موضع سورة الأنعام.
إذن نقيد فهم دلالة الكلمة بالسياق الذي ترد فيه الكلمة.
لا, دعني أتفق أيضا على أن المراد بالكتاب هو القرآن.
القرآن. طيب.
ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. جميل. لكن ما المراد بهذا؟
لأن كل كبيرة وصغيرة موجودة بالقرآن الكريم، فلا نحتاج إلى سنة توضح أو تشرح أو تبين.
إذن لا نحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ما نزل في هذا القرآن الكريم في كثير من المواضع التي لا يمكن لنا أن نتعرف عليها أو أن نفهمها إلا من خلال السنة وصاحب السنة.
نعم.
وهذا هو الموافق تماما لقوله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالمراد بالذكر القرآن، وأنزله الله تبارك وتعالى مكلفا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم هذا الذكر. هذا البيان سنة، هذا البيان سنة، هدي نبوي، إما قول وإما فعل وإما سكوت أو تقرير. الشاهد أن المراد بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن الله عز وجل قد ذكر في القرآن القواعد الكلية وأصول هذا الدين وأحكامه، وذكر كل ما يسعد البشرية في الدنيا والآخرة، ثم ترك التفصيل والتوضيح والبيان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
تمام.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. لا. هذا هو الذي يفهمه كل علمائنا من أرباب اللغة والفقه والحديث والأصول.
طيب. الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبين للناس ما جاء في القرآن الكريم.
نعم.
كما تفضلتم الآن بذكر الآية الكريمة. طب لماذا لم يتكفل ربنا سبحانه وتعالى بحفظ السنة، ولأنها كما تفضلتم وحي أيضا كما تكفل بحفظ القرآن الكريم؟
قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر.
تمام.
وإنا له لحافظون.
صحيح.
في كلام بديع أول ابن حزم رحمه الله تعالى، يعني أود أن أقوله بنصه.
فضل.
قال: ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة، ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر، في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل، فالوحي كله كله محفوظ بحفظ الله له بيقين. ثم قال: وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه شيء، وألا يحرف منه شيء تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه.
يحتاج إلى توضيح هذا الكلام،
كلام غالي
جدا. وهذه الوحي أنواع، يعني كل وحي هل هنالك أنواع الوحي؟
احنا قلنا الوحي نوعان: قرآن وسنة. فالسنة وحي،
وحي. نعم.
يقين.
تمام.
فكل وحي منزل من عند الله تبارك وتعالى تولى الله حفظه، لأنه اتفقنا على أنني لا
لكن أستطيع. بعد ذلك ما هو الوحي شيخنا؟ هل هو كلام منزل عن طريق رسول سيدنا جبريل؟
نعم.
طب في قوله: وأوحينا إلى أم موسى، نزل لها ملك أم إلهام أم ألقى في روعها أم؟
هو ذكر علماؤنا للوحي أنواعا.
تمام.
وطرقا.
نعم.
وهذا كلام بديع جدا للحافظ ابن حجر في أول كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري، وهذا تفصيل طويل، وفصله جدا. نعم. أيضا شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في أول زاد المعاد في كلام يكتب بأغلب ماء ذاب.
نعم.
لا تسع الوقت، ربما يأخذ هذا حلقة. تمام. كاملة. لكن نعم. على أي حال، الوحي لأم موسى والوحي للنحل يختلف تماما عن الوحي للرسل والأنبياء. وكيفية الوحي في كل هذه الطرق تختلف.
تمام.
بل حتى كيفية الوحي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تختلف من وقت لآخر. فيأتيه مرة جبريل في صورة ملك، يشعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة حين يتنزل الوحي عليه بثقل.
نعم.
بثقل شديد يتصبب منه العرق في اليوم الشافي. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا.
نعم.
ويأتيه الوحي تارة وجبريل في هيئة إنسان يجلس في مجلسه يسأله ورسول الله يجيبه.
نعم.
في حديث طويل إلى غير ذلك.
تمام.
الشاهد أن كل وحي يتنزل من عند الله تبارك وتعالى فهو ذكر محفوظ يحفظه الله عز وجل.
طيب.
ثم أنا لن أدخل في كلام طويل لبعض المحققين من أهل العلم.
نعم.
في أنهم لا يسلمون بأن المراد بالذكر في هذا الموضع أيضا القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون.
ماذا
يقولون؟ الذكر أشمل وأعم من القرآن والسنة، فكل شرع لله وكل دين لله ذكر، ويحتجون بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل العلم،
اسألوا أهل العلم بالدين والشريعة، فكل دين الله ذكر وكل شرع الله ذكر. لكن دعني أسلم أيضا كما ذكرنا في المسألة الأولى أن المراد بالذكر في هذا الموضع أيضا هو القرآن.
تمام.
لأن الله ذكر في كثير من آيات القرآن الكريم القرآن باسم الذكر.
سليم.
طيب، أنا أسأل بعد ذلك وأقول
تفضل،
هل يفهم من الآية أخي محمد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون، هل يفهم من الآية أن الله تبارك وتعالى قد قصر الحفظ للذكر فقط دون غيره؟
لا.
هل يفهم أن
لغة لا يجوز؟
لا يجوز.
صحيح.
لا يفهم منها الحصر الكلي لمعنى الحفظ.
صحيح.
للقرآن أو للذكر فقط دون غيره.
نعم.
ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى إن كل نفس لما عليها
حافظ.
حافظ. كل نفس الله جل وعلا يحفظها.
سليم.
له معقبات من بين يديه ومن خلفه
يحفظونه
من أمر الله.
نعم.
بل وقال الله تعالى في آية جميلة حكاية عن نبي الله هود، قال إن ربي على كل شيء حفيظ.
نعم.
إن ربي على كل شيء
حفيظ.
حفيظ.
نعم.
وقال الله تبارك وتعالى لنبيه والله يعصمك
من الناس
أن يحفظك ويمنعك ويحميك.
نعم.
بل وحفظ السماوات والأرض أن تزوله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزوله.
نعم.
إذن لا يفهم من الآية وإن سلمنا بأن المراد بالذكر والقرآن أن الحفظ مقصور ومحصور على الذكر فقط أي القرآن دون غيره.
يعني ليس في الآية قصر وحصر لحفظ الذكر فقط.
أي نعم.
وبالتالي ممكن نفهم من كلام فضيلتكم أن الله تكفل أيضا بحفظ السنة.
بلا شك.
طب لما أجيلت كتابة السنة 200 عام ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابتها؟ دعا أمر بكتابتها.
هذه الشبهة الثالثة؟
يا لي.
نعم. هذه الشبهة الثالثة.
الكلام معك حلو. طيب.
الله يبارك فيك. سكينة النجاة، سكينة النجاة،
النجاة. لما أجيلت كتابة السنة 200 عام ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابتها؟ دعا أمر بكتابتها.
هذه الشبهة الثالثة؟
يا لي.
نعم. هذه الشبهة الثالثة.
الكلام معك حلو. طيب.
الله يبارك فيك.
ربنا يرفع قدرك.
لكن بفضل الله زالت.
نعم.
الشبهة الأولى والثانية.
نعم أحسنت.
الشبهة الثالثة فعلا كما تفضلت هي شبهة قوية.
نعم.
بل نعم. أنا أراها أقوى الشبهات.
جيد.
نعم. لماذا لم تكتب السنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن؟
وأمر الصحابة، يعني من كتب عنه غير القرآن فليمحه.
جميل. وهذا حديث صحيح.
صحيح.
أي نعم.
طيب.
رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انظر إلى هذا الحديث بعد الترتيب النبوي البديع، لأن كل جملة فيه لها مغزى ولها معنى. لا تكتبوا عني سوى القرآن ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جميل. يحتجون بهذا الحديث،
وقلت أنه صحيح،
والحديث صحيح.
طيب.
على العين والرأس وفي القلب.
طيب.
طيب، كيف ترد على هذه الشبهة وتقوضها من أساسها؟
نتعلم منكم.
إذا قلت لك يا أخي محمد،
نعم،
بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد أذن بالكتابة في عهده.
قال ماذا ولمن؟
وما المناسبة؟
جميل.
مناسبة الحديث يعني.
روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه.
مذاكر جيد مجتهد
جدا.
تمام.
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. قال: فنهتني قريش عن ذلك وقالوا له
المسلمون يعني.
المسلمون.
تمام.
وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. شايف حتى الرب
ليه؟
قال: فأمسكت عن الكتابة. توقف. حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اكتب. فقال لي:
اكتب
اكتب اكتب. وكررها ثلاثا.
يكتب كل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم اشار النبي الى فمه
صلى الله عليه وسلم
وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا الحق
صلى الله عليه وسلم.
رواية جميلة
جدا.
في رواية أخرى:
ما خرج مني إلا الحق.
إلا الحق. في رواية أخرى في صحيح البخاري.
تمام.
ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة. أنت تعلم أن أبي هريرة من أكثر الصحابة حديثا ورواية. نعم. عن سيدنا رسول. نعم. الله رضي الله عنه.
صحيح. صلى الله عليه وسلم.
ومع ذلك قل أبو هريرة، وهذه من قبل عبد الله بن عمرو بن العاص، قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب.
كان يعتمد على ذاكرته.
كان أبو هريرة اعتمد على ذاكرته على حفظه. وكان عنده حافظة قوية
ما شاء الله.
وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره، فكان يحفظ كل ما يقوله رسول الله.
نعم.
عليه الصلاة والسلام.
الله يسلم.
قال النبي: من يبسط رداءه ليأخذ عني، فأسرع أبو هريرة وبسط رداءه، فكان لا ينسى بعدها شيء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينسى بعدها شيئا. لا. من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا.
مع أنهم قدحوا في أبي هريرة.
هؤلاء أسأل الله عز وجل يعني
أيضا من سهامهم لتقويض الحديث.
لتقويض الحديث، لأنهم يعلمون أن الذي نقل إلينا الحديث هم الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء يريدون أن يطعنوا في الصحابة رضي الله عنهم. والهدف
طعن السنة. هم رواة السنة.
الطعن في السنة وفي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لأنه حين تطعن في وأنا أنقل إليك، فأنت تطعن في الوقت ذاته فيما قلته لك.
نعم. صحيح. في المنقول.
في المنقول.
نعم.
الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة في عهده.
ألا يعتبر هذا تناقضا؟
أحسنت، وسأزيل هذا التناقض بإذن الله. أيضا في رواية أخرى في الصحيحين.
نعم.
من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله عز وجل قد حرم عن مكة أو حبس عن مكة الفيل، وقد أحلها لي ساعة من نار، وإنها لا تحل لأحد بعد من هذه الساعة، ألا لا يعتض شوكها، إلى غير ذلك. ثم في آخر هذه الخطبة النبوية قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له هذه الخطبة النبوية البليغة في يوم فتح مكة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. هذا دليل ثالث.
تمام.
ألم يثبت
أنه هذه حادثة عين فقط بتلك الخطبة في هذا اليوم؟
أحسنت حادثة عين. اكتبوا. نعم. لأبي شاه.
نعم.
ثم أيضا ألم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كتب للملوك والرؤساء.
ثبت. نعم.
والأمراء.
صحيح.
والحكام كتب.
نعم.
لهم.
نعم.
كتبا.
نعم.
معروفة.
نعم.
ثم في الصحيحين أيضا عن أبي جحيفة بخاري ومسلم قال لعلي بن أبي طالب، وهذا الحديث له معنى ولو مغزى هنا، قال له: يا علي، هل عندكم شيء مما سوى القرآن؟
يعني اقصد علي وصحابته والصحابة.
لا، هو كان يسأل عليا على وجه التحديد.
نعم.
وهذا له معنى وله مغزى. قال: هل عندكم شيء مما سوى القرآن؟ فرد علي بقسم لم أسمعه إلا منه ولم يقله إلا علي، قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة.
الله أكبر.
قسم لم أسمعه ولم يقله إلا علي.
القرآن.
لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. إلا فهم يعطيه الله رجلا في كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفة. ده دليل أهو مكتوب وما في هذه الصحيفة.
تمام.
قال له وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل. العقل بمعنى الدية. العقل بمعنى الدية.
الدية. نعم.
نعم. معناها أن يعقل القاتل حتى إما أن يؤدي الدية أو يودية وإما أن يقاد أن يقتل. قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكاف. هذا الدليل الخامس على على الكتابة في عهده عليه الصلاة والسلام. وسؤالك البديع ألا تقف على تعارض وتناقض بين الحديث الأول الذي استدل به أهل الشبهة وبين هذه الأحاديث التي بينت فيها أنه صلى الله عليه وسلم أذن بالكتابة؟ والجواب لا تعارض، وللعلماء في الجواب على هذا التعارض أقوال. هل يتسع الوقت؟
نذكر منها معنا دقيقتان.
دقيقتان.
نعم.
الأول قالوا بأن النهي عن الكتابة كان مخصوصا بزمن تنزل القرآن حتى لا يختلط القرآن بالسنة.
مرة ثانية.
لأن النهي عن عدم كتابة السنة.
تمام.
كان في وقت تنزل القرآن.
طب يعني
حتى لا يخلط القرآن بالسنة. هذا قول.
ظل 23 عاما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. هذا قول. سأذكر لك أكثر من قول.
تفضل.
القول الثاني قالوا بل المراد بالنهي عن الكتابة النهي عن كتابة السنة في المواضع التي يكتب فيها كتاب الوحي القرآن الكريم، لأنهم كانوا يقرؤون القرآن ويسمعون أحيانا تفسيرا وتفصيلا وبيانا من الصادق فيكتبونه على نفس الرقاع التي يكتبون عليها الآيات، فيأتي بعد ذلك من يظن أن هذا الكلام النبوي الفصيح أيضا
من القرآن الكريم.
الله أكبر. هذا كلام بديع. فنهى صلى الله عليه
وسلم ومنطقه ومقبول
جدا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الكتاب. قول الثالث
قال
بعض أهل العلم بل نهي عن الكتابة من آتاهم الله ذاكرة حافظة، بدليل أنه أذن لعبد الله بن عمرو أن يكتب،
لكن قال لا تكتبوا عني سوى القرآن ومن كتب عني سوى القرآن فليمحه.
ما احنا بنبين الآن كيف نجمع بين هذا الحديث وبين هذه الأحاديث الأخرى التي أذن فيها بالكتاب.
تمام.
وهذه طريقة
العلماء الصواب يعني.
هذه هي طريقة العلماء في الجمع بين الأحاديث التي يبدو في ظاهرها التعارض.
نعم.
إذ لا يجوز أبدا نقض حديث ما دام قد صح وثبت عن الصادق صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب أن نرجع إلى طريقة العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث.
هل فيها نسخ مولانا الحديث؟
هذا هو القول الأخير.
نعم.
هذا هو القول الخامس وهو قول جماهير أهل العلم، وقال به الخطابي في معالم السنن، قال به الحافظ ابن حجر، وقال به الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم. وهذا هو قول جماهير أهل العلم بأن الإذن بالكتابة كان متأخرا فجاء ناسخا للنهي عن الكتابة.
تمام.
هناك أيضا من أهل العلم من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة لأن، وهذا أيضا كلام بديع مقبول، لأن الصحابة من كتاب الوحي كانوا قلة.
تمام. هم توفوا بعد مؤتة.
نعم. بعد
يعني من غزوة
أحسن. قتل كثير من القراء في غزوة مؤتة.
نعم.
حين جاء عمر بن الخطاب للصديق وقال يعني طلب منه أن يجمع القرآن. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يوفر جهود هذه القلة لتدوين ولكتابة كلام رب العالمين. ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من يقوى على تدوينه، من يقدر على تدوينه، فكلامه
كثير
وفعله كثير وتقريره
كثير،
يحتاج إلى عدد ضخم جدا من الكتاب. وهؤلاء كانوا قلة في العهد النبوي الأول، كانوا يعتمدون على ذاكرتهم وعلى صدورهم وعلى حفظهم. فهنا كلف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن تتضافر جهودهم لكتابة الوحي الرباني لكتابة القرآن الكريم. هذه بعض الأقوال في الجمع بين حديثه لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن وبين قوله صلى الله عليه وسلم اكتب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاتباع وأن يجمعنا به بحبنا له في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
أمين يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة مكملين الحديث بإذن الله تعالى. شكرا لك مولانا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج جوامع الكلم. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفي الجليل العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. وحتى ضمان لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
تأذن لي دكتور محمد وأرجو سيدي من إخواني أن يضعوها في أول كل لقاء.
نعم.
أود أن أقول لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات بأنني أشهد الله أنه ما من لقاء يمر إلا وأنا أستحلف أخي الدكتور محمد بالله ألا يقول العالم العلامة. فورب الكعبة أنا لازلت طالب علم أتعلم وأجدد إيماني بالله عز وجل وأبحث كل يوم وأتعلم كل يوم جديدا ويتبين لي كل يوم جهلي لما أتعلمه من جديد. والله لا أقول ذلك على سبيل التواضع، فأنا أعتذر لإخواني وأخواتي لأن أخي الدكتور محمد مصر إصرارا شديدا على هذا، وأنا أعلم أنه صادق وأسأل الله أن يجعلنا وإياه من الصادقين وأن يغفر لي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي كثيرا مما لا تعلمون، وأسأل الله أن يستركم أنتم أيضا في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيك. لا كلام بعد كلام فضيلتكم. شكرا لكم وإلى اللقاء في أمان الله.
هل نياتنا في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا صحيحة؟ متى تكون الهجرة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومتى تكون الهجرة للدنيا؟ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جهر أو تلفظ بالنية إلا في الحج والعمرة.
إذا بدأ الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا القصر بالنية.
جميل.
فما فضل النية؟
من أعظم فضائل النية، حتى لا أنسى إخواني وأخواتي أن النية بفضل الله تبارك وتعالى قد تعظم العمل وإن كان صغيرا، وقد تعطي العبد من الأجر ما لا يتخيله بل ما لا يعمله.
قضيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم وأعلى قدرك الباب.